أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبناء الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. كان الكلام في بيان ما يمكن استخلاصه من حقائق حول هذه السنن التاريخية، وسميناها خصائص السنن التاريخية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى سيد الشهيد على الله في الجنان مقامه، ذكر ثلاثة خصائص: الأولى الاضطراد، وأن هذه القوانين مضطردة، والثانية هي الطابع الرباني للسنن التاريخية، أنها ليست بديلا عن التفسير الموضوعي والسنن التاريخية، وإنما هي ربط للسنن بالله عز وجل. اليوم مع القانون الثالث أو الخاصية الثالثة لهذه السنن التاريخية، أو الحقيقة الثالثة التي نستنتجها من استنتجها السيد الشهيد من الآيات التي مر ذكرها، ألا وهي اختيار الإنسان ودوره في السنن التاريخية. من خلال النصوص التي تقدمت معنا يمكن أن يفهم أن للإنسان اختيار في هذه السنن، وبذلك يندفع بعض الوهم الذي يقول به البعض. فالوهم الذي قال به البعض أو الاشتباه، قالوا: نحن عندما نعترف بوجود سنن للتاريخ فنحن هنا أمام حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن نقر بتلك السنن وأنها هي المتحكمة في الإنسان وبمصير الإنسان، وعليه نتنازل عن إرادة الإنسان وحرية الإنسان، أشبه بقول المجبرة. بما أن هناك سلطة للسنة الكونية للسنة التاريخية على الإنسان، فإلغاء إرادة الإنسان هذا ماذا؟ الاحتمال الأول بعد الإيمان بوجود السنن. إذا آمنا بالسنن نحن أمام أحد احتمالين لا ثالث لهما، إما أن على رأي المستشكل، على رأي المتوهم، إما أن نعزل الإنسان وإرادة الإنسان عن هذه السنن، وتكون السنن هي المتحكمة في الإنسان. هذا الرأي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، أن نسلم أن الإنسان كائن حر مريد مختار. إذا كان كذلك يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانين التاريخ، ونقول بأن ساحة تاريخية تركت للإنسان ولأفعال الإنسان، وليس فيها قوانين معينة منضبطة كما في بقية المجالات كالفيزياء والكيمياء مثلا، فيها قوانين منضبطة. أما ساحة تاريخية لا، متروكة للإنسان، والإنسان ما شاء الله ردود أفعاله لا يمكن التحكم بها والتكهن بها، وبالتالي الساحة التاريخية لا قوانين فيها، بل متروكة لإرادة الإنسان وفعل الإنسان واختيار الإنسان. هذا التوهم بأن هناك تعارض بين اختيار الإنسان، مجمله التوهم شنو؟ بين اختيار الإنسان أكو تعارض، وبين ماذا؟ السنن التاريخية، لا يجتمعان، متعارضان. إما نقول بالسنة ونترك الاختيار ولا نقول به للإنسان، أو نؤمن بالاختيار ونلغي السنن التاريخية ولا نؤمن بها وليس في الساحة التاريخية أي سنن. يتصور البعض أن هناك ماذا؟ تعارض بين المطلبين، بين الأمرين. هذا التوهم أزاحه القرآن الكريم ودفعه من خلال التأكيد الشديد على أن الإنسان ماذا؟ هو المحور الأساسي في هذه السنن التاريخية، هو المحور الأساسي في هذه القوانين. ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى، في قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكثر من هذه صراحة على أن الإنسان هو المحور الأساسي في السنن الإلهية، إرادته هي المحور الأساسي في تكوين هذه السنن الإلهية، السنن التاريخية. أيضا آية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أكثر من أنه يطلب منهم الاستقامة التي هي بإرادة الإنسان واختياره، لو استقامه ستنزل السنن الإلهية المضطردة، وهي أن نسقيهم من الماء غدق. زين. وقوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم. متى أهلكناهم؟ لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذن أكو قوانين وهناك تعامل مع الإنسان في هذه القوانين، والإنسان بمحض إرادته يسير هذه القوانين إما سلبا باتجاهه أو إيجابا باستثمارها. زين. إذن يمكن أن نستنتج من هذه النصوص وغيرها مما مرت أن السنن التاريخية فيها جانب علمي. ليش؟ لأنها مضطردة، كما هي القوانين الأخرى، الفيزياء الكيمياء مضطردة، كذلك السنن التاريخية فيها جانب علمي. هذا من جهة، هاي الشرط، القانون الأول أو الخاصية الأولى. وفيها جانب رباني. لماذا فيها جانب رباني؟ لأنها تمثل حكمة الله وحسن تدبير الله للكون، هاي ثانيا. وثالثا يمكن أن نستنتج أن فيها جانب إنساني. لماذا؟ لأنها لا تعزل الإنسان عن حدود، عن دوره وعن حدوده وعن إعمال إرادته الإيجابي. لا، يمكن للإنسان أن يعمل دوره الإيجابي وينزل السنن ويتعامل مع السنن الإيجابية في هذا المجال، وتجعل الإنسان بهذه الخاصية الثالثة، جانب الإنساني، تجعل الإنسان مسؤولا في الساحة التاريخية، لأنه هامشي، وإنه عليه أعمال ماذا؟ عليه أعمال ومسؤوليات إن فعلها وأعمل حريته وإرادته فيها سوف يحقق هذه السنن. فلا إنسانية السنن ألغت ربانيتها، ولا ربانية السنن ألغت إنسانيتها، فهي سنة علمية ربانية إنسانية، أمر بين أمرين. خلي نطبق هذا المطلب حتى ندخل في مطلب جديد. قال في صفحة 74: اختيار الإنسان ودوره في السنن التاريخية. هذا الخاصية الثالثة من خواص ما ذكرنا حول خصائص السنن التاريخية. والحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من خلال النصوص المتقدمة، ما هي؟ هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. وهذه الحقيقة التأكيد عليها في مجال استعراض سنن التاريخ مهم جدا. لماذا مهم سيدنا؟ قال: إذ سوف يأتي إن شاء الله بعد محاضرتين أن البحث في السنن التاريخية أو السنن التاريخ خلق وهما. هذا البحث في السنن، الإيمان بوجود السنن يخلق وهم. ما هو حاصل هذا الوهم؟ هذا دفع وهم قد يتوهم به الإنسان، لأنه يعني بس يؤمن بوجود السنن قال لك خلاص بعد أنا شو أقدر أغير بالوجود، فالسنن هي الحاكمة. وحاصل هذا الوهم الذي خلقه هذا البحث عند كثير من المفكرين أن هناك تعارضا وتناقضا بين حرية الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ. كيف يقع التعارض؟ قلنا عندنا احتمالين لا ثالث لهما. فإما أن نقول بأن للتأريخ سنن وقوانين، سننه وقوانينه، وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وعن حريته. بعد ما نؤمن بوجود حرية وإرادة للإنسان، بل المتحكم في الإنسان من هو؟ السنن، لأن آمنا بالسنن. هذا احتمال. احتمال في مقابل هذا الاحتمال متطرف في جهة أخرى، وإما أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد مختار وعليه، وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه، ونقول بأن هذه الساحة قد أعفيت من القوانين. ساحة التاريخية ما بها قوانين، التي لم تعفى منها بقية الساحات الكونية. أي الساحة معفية فقط من قوانين التاريخ، أما من قوانين الفيزياء ما معفية. فموت زيد خاضع لقوانين الفيزياء، وموت عامر خاضع لقوانين الكيمياء والفيزياء، وهكذا. هذا الوهم الذي توهمه البعض أنه إما أن نؤمن بالقوانين ونترك إرادة الإنسان ولا نقول بها، أو نؤمن بإرادة الإنسان ونترك القوانين، هذا الوهم، وهم التعارض والتناقض بين فكرة السنة التاريخية أو القانون التاريخي وبين فكرة اختيار الإنسان وحريته، هذا الوهم كان من الضروري للقرآن الكريم أن يزيحه. وهو يعالج هذه النقطة بالذات، أزاح هذا الوهم. ومن هنا أكد سبحانه وتعالى على أن كيف أزاحه، قال إن المحور في تسلسل الأحداث والقضايا، الأحداث التاريخية والقضايا التاريخية والسنن التاريخية، ما هو المحور؟ إنما هو إرادة الإنسان، فإن نصر الإنسان الله الله ينصره. وسوف أتناول إن شاء الله تعالى بعد محاضرتين الطريقة الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وإرادة الإنسان، وإن كان واضح بشكل مجمل إلا أن هناك سيفصل السماحة السيد في ذلك، وكيف استطاع القرآن الكريم أن يجمع بين هذين الأمرين من خلال فحص للصيغ التي، يعني متابعة للصيغ التي يمكن في إطارها صياغة السنة التاريخية. سوف أتكلم عن ذلك بعد محاضرتين، ولكن يكفي الآن أن نستمع إلى قوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن ربط تغيير القوم، تغيير الواقع الحضاري للأمة، بمن؟ بتغيير ما في القوم، ما في أنفس القوم. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن ربط الاستقامة من الإنسان وإرادة الإنسان بمن؟ بسقيهم بالماء الغدق والراحة في الحياة الدنيا. وتلك القرى أهلكناهم. لماذا أهلكناهم؟ قانون هكذا جرى عليهم. قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن هم ظلموا بأفعالهم بإرادتهم، فنزل عليهم الهلاك كسنة إلهية، وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظر كيف أن السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الإنسان، ليست حاكمة على الإنسان من فوق رأس الإنسان كناية عن الحاكمية، بل تجري من تحت يد الإنسان. إنها تبدأ بمقدمة من اختيار الإنسان، يعني خطوة من العبد، ثم تجري السنن الإلهية تحت يده. كيف؟ ينصر الله ينصره الله، يقدم النصر من خلال العدة والثبات والاستعداد ينزل عليه الفيض الإلهي. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن هناك مواقف إيجابية للإنسان تمثل حريته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية، تستتبع جزاءاتها المناسبة. هذا الموقف اللي يفعله الإنسان ضمن العلاقات السنن التاريخية ماذا يستتبع؟ يعني يتابعه كل فعل ردة فعل، تتابعه جزاءاته المناسبة، تستتبع معلولاتها المناسبة. كل هذه الأفعال البشرية لها ماذا؟ معلولات مناسبة. إذن فاختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في التصور القرآني لسنن التاريخ، يعني ما من سنة تاريخية إلا والإنسان يكون محورها. وسوف أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إذن الاستنتاج، نستطيع أن نستخلص مما تقدم، كل القرارات المتقدمة، كل الخصائص المتقدمة، أن السنن التاريخية، أن سنن التاريخ التاريخية، أن سنن القرآنية للتاريخ ذات طابع علمي. لماذا؟ هذه الخاصية الأولى، لأنها تتميز بالاضطراد الذي يميز القانون العلمي. القانون العلمي شبيه مضطرد دائما، فيزياء، الحديد يتمدد بالحرارة، دائما يتمدد بالحرارة، كلما جئنا بالحرارة يتمدد، هذا بعد قانون. وذات طابع رباني. الخاصية الثانية، إن القوانين التاريخية والسنن التاريخية ليست بمعزل عن العلاقة مع الله والإشداد إلى الله، بل هي ربانية. لماذا؟ كيف صارت ربانية؟ قال لأنها تمثل حكمة الله، الله هو الحكيم جعلها هكذا، وهو ما زال يدبرها وحسن تدبيره على الساحة التاريخية. هذه الثاني. والثالث، وذات طابع إنساني. الخاصية الثالثة، إن الإنسان مختار وذات طابع إنساني، يعني هذه السنن فيها أثر للإنسان. هذا بمعنى الطابع الإنساني، إنه الإنسان يترك أثره في هذه السنن، تجري من تحت يديه، لأنها لا تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي، ولا تعطل فيه إرادته وحريته كما في القوانين الكونية. الآن مثلا الطيران في القوانين الكونية، الطيران قانون لو مو قانون؟ قانون. هل للإنسان أن يخرق هذا القانون؟ يقول أنا راح أصعد على العمارة ذات العشر الطوابق وأقفز من العمارة وأطير في الجو بحركة يدي، هل يمكن أن يخالف هذا القانون؟ أبدا لا يستطيع أن يخالف هذا القانون. الإنسان مجبور تحت هذا القانون، وإذا أراد أن يخالفه سوف يصطدم بهذا القانون وسوف يصدمه هذا القانون. كيف يصدمه هذا القانون؟ فإذا واحد صعد على عمارة ذات عشر طوابق وقفز من أعلى العمارة، ماذا يصدمه؟ تصدمه قوانين الطيران التي لم يوفرها، فتصدمه الأرض، فسوف يسقط من أعلى هذا المكان عشر طوابق إلى الأرض، ويصطدم بقوانين الطيران التي لم يوفرها. إذا وفرها طار، أما إذا لم يوفرها لا يطير. لذلك لا تعطل فيه إرادته وحريته واختياره، وإنما تؤكد ماذا؟ أكثر، فأكثر مسؤوليته عن الساحة التاريخية. فكما أن القوانين الكونية لا يستطيع الإنسان أن يخرقها، كذلك القوانين التاريخية لا يستطيع الإنسان أن يخرقها، بل يستطيع أن يكون له دور فاعل فيها. كما أنه الإنسان بقوانين الطيران صنع الطائرة، صنع المركبة الفضائية، صنع الصواريخ، استطاع أن يفهم قوانين الطيران وكيف أن يحمل الأجسام الثقيلة بكل ثقلها على هذا الهواء وعلى جناح الهواء. استطاع أن يسخر هذه القوانين وكان له دور فاعل في تسخيرها. كذلك قوانين التاريخ إذا لم تستعمل دورك فيها ستصدمك، ستجعلك أداة لها، ستجعلك بنزين لمحرقتها. أما إذا عرفت هذه القوانين وسخرتها تحت يديك وأديت شروطها سوف تسخر هذه القوانين لك وتنتصر في كل مجالات الحياة. لذلك قال وإنما هذه القوانين تؤكد أكثر فأكثر مسؤوليته، مسؤولية الإنسان، مسؤوليته على الساحة التاريخية. مجال السنن التاريخية هذا مطلب جديد، يعني عندنا مجال نأخذ بعضه. ماذا يقصد سماحة السيد مجال السنن التاريخية؟ بعد أن تحدث قدس سره الشريف عن خصائص السنن التاريخية في القرآن الكريم، جاء الآن ليتكلم عن ميدان هذه السنن التاريخية. لماذا يتكلم عن ميدان هذه السنن التاريخية؟ باعتباري أن التاريخ ساحة واسعة وكبيرة ومعقدة، فهل إن السنن التاريخية وسنن التاريخ إذا صح التعبير، فهل إن السنن التاريخية تشمل كل مساحة التاريخ الواسعة أو تشمل بعض هذه المساحة الواسعة؟ وبعبارة أخرى نحاول أن تكون أوضح، هل إن السنن التاريخية تشبه قوانين الفيزياء والكيمياء التي تشمل كل الساحة المادية أو لا؟ لا تشبه قوانين الفيزياء والكيمياء. أضرب مثال، مثلا الفيزياء والكيمياء هل تدخل في الساحة كلها أم بعض الساحة؟ يعني هل تدخل الكيمياء والفيزياء في التربة فقط، أو تدخل في الزراعة فقط، أو تدخل في المعادن فقط، أو تدخل في جسم الإنسان فقط، أو تدخل في الفضاء فقط، أم أنها واسعة تدخل جميع ساحات الكون؟ كما نلاحظ وكما نعلم إن سنن القوانين الأخرى كالفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم واسعة جدا، تتسع لجميع المساحات الكونية. فما من شيء في هذا الكون من عالم المادة إلا وتجد الفيزياء والكيمياء وبعض العلوم داخل في عمقها، داخل في ظواهرها، داخل في دراستها. هل السنن التاريخية تشبه هذه القوانين الفيزيائية والكيميائية بحيث أنها تدخل في كل الساحة التاريخية، باعتبار أننا سلمنا أن التاريخ عبارة عن ساحة واسعة ومعقدة وفيها أحداث كثيرة فردية ونوعية وكمية واجتماعية، وأحداث موت وأحداث حياة وأحداث سبق وأحداث ولادة وأحداث انتصارات؟ هل إن السنن التاريخية داخل على كل الساحة التاريخية أم داخل على بعضها؟ هذا التساؤل يحتاج إلى في مقام الجواب عليه إلى مقدمة نتعرف من خلالها على الساحة التاريخية، وكيف إن الساحة واسعة أو ليست واسعة. هذا ما نرجئه إلى الدرس الآخر إن شاء الله. إخواني الطلبة الأعزاء، إذا عندكم مناقشة أنا بعد بالواحدة والنصف إلى ثنتين والنصف، مناقشة سؤال أنا بخدمتكم وأكون ممنون أن أخدمكم إن شاء الله تعالى. أي مناقشة أي سؤال أنا بخدمتكم، فإن الدرس لعله هكذا لا يظهر ثمرته، لا تظهر يعني جواهره، لا تظهر ما فيه من كنوز. حقيقة هذا الدرس كنز من كنوز الإسلام، وكما عبر السيد الشهيد فتح من فتوح الإسلام، لكننا بحاجة إلى أن ماذا؟ أن فعلا نتباحث، فعلا نتساءل، فعلا نتأمل فيما يقول السيد الشهيد، ونستثمر هذه الكلمات ونستثمر هذه الدروس، ونحاول قدر الإمكان أن نجعل جزءا كبيرا من وقتنا بعد الدروس وبعد التقريرات لكل الدروس أن نجعل جزء كبير من أوقاتنا لهذا الدرس، نتأمل كيف نرتب هذه القوانين، كيف نقرأ التاريخ، نحاول أن نستثمره في الوقت الحاضر، ظروفنا، مشاكلنا، آلامنا، كل ما عندنا وما موجود من مشاكل الآن يمكن أن نجد لها حل من خلال القرآن بهذه الطريقة التي نبهنا إليها سيد الشهيد وفتح لنا فتحا كبيرا فيها. إذا استطعتم أن تتباحثوا، إذا استطعتم أن تتساءلوا، تجدوا أسئلة كثيرة في الأثناء، أنا بالخدمة إن شاء الله أكون بخدمتكم في أي سؤال، في أي طرح، في أي تباحث، أنا ما عندي مشكلة. وخصوصا أثناء كتابة التقارير قد الإنسان ينقدح في ذهنه فد شيء، ينقدح تساؤل جديد، من خلال التساؤل، من خلال المباحثة يتطور الدرس إن شاء الله. الله يوفقكم جميعا، الله يحفظكم إن شاء الله، بارك الله بكم، أسألكم الدعاء، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.